الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع: باب إحياء الموات. قال: باب إحياء الموات. والمقصود بإحياء الموات هي الأرض التي لا حياة فيها، لا زرع ولا بناء، فهي أرض لا زرع فيها ولا غير ذلك مما يعني ينتفع به ويعمل فيه. هذا في اللغة. عند الفقهاء هي الأرض التي لا يملكها أحد ولا تتعلق بها منافع مشتركة كالطرق والمنافع المشتركة، ليست ملكا لفرد ولا هي يتعلق بها منافع مشتركة للمجتمع للمسلمين عموما أهل البلد. فهذا يدل على أن الأرض الموات لها وصفان: أن الأرض لا تكون مملوكة لأحد، لا يكون لها مالك، والمراد بالمالك المعصوم، معصوم الدم، المسلم والذمي. فإنه إذا كانت مملوكة لأحد معصوم الدم فإنها لا يجوز إحياؤها وتملكها بالإحياء. فإن كان لها مالك، يعني في مثل هذه الحالة، إن كان لها مالك معين بسبب من أسباب الملك الشرعية، ومنها يعني أن يكون شراء أو عطية، لم يجوز إحياؤها ولا أن تملك بالإحياء. ففي هذه الحالة، يعني إذا كانت مملوكة لأحد فإنها أو تكون يعني من الأراضي التي يتعلق بها مصالح البلد ويسمونها المنافع المشتركة، فإنه لا يجوز إحياؤها. ويعني المراد بقول إحياءها هي بث الحياة فيها تشبيها لها بما فيه ما تحله الحياة. قال رحمه الله تعالى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا أو عمر أرضا، يجوز أن تقرأ عمر أو عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. وقضى بهذا عمر في خلافته. قال الحافظ: رواه البخاري. هذا الحديث، حديث عائشة من عمر أرضا، يعني جاء بألفاظ عمر أو أعمر، والمعنى واحد. ثم قول ليست لأحد، قال من عمر أو عمر أرضا ليست لأحد، هذا شرط مهم أن لا تكون مملوكة لأحد. هذا هو معناه. في الرواية الأخرى عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، حديث آخر، حديث زيد، سعيد بن زيد، وتقدم لنا أن عرفنا به، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أيضا من مجاب الدعوة من الصحابة، وتقدمت له قصة مع المرأة التي ادعت عليه فدعا عليها فأصيبت بدعوته. قال سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي قال: من أحيا أرضا ميتة أو ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. الثلاثة هم أبو داود والنسائي والترمذي. الترمذي أخرناه كما أخره هو، له في الترتيب أبو داود الترمذي النسائي، يعبر عنهم بالثلاثة. وقال الترمذي أنه روي مرسلا، أي غير موصول. يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول أي أنه من حديث جابر. ونحن يعني الصحابة كلهم عدول، ويهمنا هو الحديث سواء كان من حديث عائشة أو من حديث جابر أو من حديث، فالنتيجة العملية واحدة لأن الصحابة كلهم عدول سواء كان الذي رواه جابر أو الذي روته عائشة أو الذي رواه أبو هريرة. فمن ناحية العمل وثبوت الحديث فكلها في حد سواء، لكن هو أراد أن يبين هل هو من حديث هؤلاء الثلاثة. قال أنه الأرجح عنده هو أن يكون من حديث جابر رضي الله عنه. هذا قوله أرضا ميتة في هذا الحديث أو ميتة، هذا هو معنى حديث عائشة ليست لأحد. الميتة ليست لأحد، الميتة غير معمورة، يعني أرض فلا ليس لأحد في ملك ولا سبق عمل فيها، فإنها هذه هي الأرض الميتة، فهي الأرض الميتة. فمعنى ميتة ليس فيها علامة ملك، ليس فيها علامة تدل على ملك من زرع أو تهيئة للزرع مثلا، تسويتها، قلع الأشجار المؤذية التي تمنع الزرع منها، قلع الحجارة منها وتهيئتها للزرع، إجراء الماء فيها من نهر أو نحوه، فكل هذه علامة ملك. أما الميتة هي التي على أصل خلقتها، ليس لأحد فيها ملك، وليست أيضا من المنافع المشتركة للبلد في الشوارع ونحو ذلك، أو أن يعني ولي الأمر منع من إحيائها مثلا لأمر يراه لمصلحة المسلمين، لمصلحة البلد. قوله فهو أحق بها، قال في حديث عروة عن عائشة فهو من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، أي من غيره هو أحق بها، سبق إليها وهي ليست لأحد فهو أحق بها من غيره بإحيائها. وهل ما يفعله كثير من الناس الآن أن يجمع أتربة في أطرافها، أو يكتب لوحة هذه لفلان، هذا يسمى تحجير وليس إحياء. الإحياء إما بناء أو زرع أو تحويط كما سيأتي، أما هذا تحجير. يقول العلماء يعطى مهلة يمكنه أن يحييها فيها، فإن أحياها ولا انتقلت إلى غيره، ولا يعني يمنع الناس من الاستفادة منها. فهذا الحديث أو الحديث حديثان في الحقيقة، حديث عائشة اللي يرويه عنها ابن أختها عروة، أو حديث سعيد بن زيد، دل على الحديث على جواز الإحياء. الإحياء يجوز بالشروط التي ذكرناها، وأنه من أسباب الملك الشرعي، أسباب الملك الشرعي. ولم تبين يعني هذا الحديث ليس فيها بيان لصفة الإحياء كيف يحييها، إنما قال أحيا. طيب كيف؟ ما طريقة هذه الإحياء؟ ما يعني متى نحكم بأن هذا أحيا أو لم يحيي؟ المرجع فيه إلى العرف، عرف الناس، وكل بلد له عرف في طريقة الإحياء. منهم من يبني جدران، منهم من يعني يزرع ويغرس من الأشجار المثمرة أو نحو ذلك. المهم ما تعارف الناس في بلد ما أهل هذا البلد على أن هذا إحياء عمل بهذا العرف، عمل بالشروط الثانية، وسيأتينا لا ضرر ولا ضرار، وأن لا يكون ملك لأحد ولا يمنع منه ولي الأمر، وسيأتينا في هذا هل يشترط في الإحياء، صحة الإحياء وتملك التملك بالإحياء إذن الإمام فيه أو لا يشترط؟ قولان لأهل العلم فيه. الجمهور قالوا ليس في الحديث شرط، إذن فهو غير مشترط. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول بأنه اشترط ملك إذن الإمام في 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 الإحياء. لماذا؟ قال منعا للتزاحم والنزاع، حتى وهذا مشاهد قد يصل الأمر إلى القتل. ولذلك هذا هو أظهر الأقوال والله أعلم. وبفيه أفتى مفتي عام المملكة السابق اسمه الشيخ محمد بن إبراهيم، هذا فيه مصلحة كبيرة جدا، وهي أنه يمنع النزاع بين الناس وبين التزاحم على الأرض، والنزاع الذي قد يفضي إلى شيء لا يحمد، والله تعالى أعلم. فما تعارف عليه أهل بلد أنه إحياء يكون إحياء، وغالبا يحصل بأشياء في غالب الأمور أو غالب البلدان، غالب الحالات الإحياء تكون بأمور، منها أن يبني حائطا حول الأرض، أن يحيطها بحائط، لكنهم يشترطون أن يكون هذا الحائط مرتفعا مانعا ولا يكون واطئا لا يمنع الوصول إليها، حتى ما يكون حيلة، يكون فعلا هذا حائط يمنع مانع من الوصول إليها. هذا واحد. أو كما قلنا في بداية الكلام أنه يهيئها مثلا لما يريد أن يحييها به، فإذا كان للزرع مثلا وفيها أشجار كبيرة، الأشجار غير المثمرة تنبت عشوائية كما يقولون، أن يهيئها بقلع هذه الأشجار وقلع عروق هذه الأشجار، وإذا كانت فيها حجارة يقلع هذه الحجارة ويبعدها ينقلها منها، أو يجري فيها ماء إذا كان حولها أنهار، أو يحفر فيها بئرا فكل هذه من أوجه التي تدل على الإحياء. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث آخر، يا علي الساعة 8، وعن ابن عباس أن الصعب ابن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. هذا في الحمى. انتقلنا الآن من الإحياء الحمى. ما هو الحمى؟ الحمى هو المنع، الحمي حمى كذا أي منع منه، والحمى أن يحمي الشخص أرضا فلا يرعى فيها من إلا هو، يعني لا يرعى فيها من المواشي إلا مواشيه، سواء كانت إبلا أو غنما أو غير ذلك. فهذا هو الحمى. الحمى الصعب بن جثامة هذا أحد الصحابة، وهو صاحب القصة في الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ومرت معنا في الحج، قال ويروي عنه ابن عباس، هذه رواية صحابي عن صحابي، صحابي يروي عن صحابي، وعنه قال لا ضرر ولا ضرار. ما علاقة لا ضرر ولا ضرار بالحمى؟ ستأتينا أن هناك علاقة قوية جدا، ولذلك الحافظ هو يقول أنا حررت هذا الكتاب تحريرا بالغا، فأتى به بهذا الحديث بعد حديث الحمى، لأن الحمى إذا كان يضر بالناس لا يجوز. والحمى هو كما قلنا تخصيص أرض، أي منع الرعي في أرض كان أصله كان في الجاهلية، كان الكبراء الجاهلية وأمراؤهم وشيوخهم يحمون أرضا لمواشيهم لا يرعى فيها غيرهم، وتحصل فيه من الحروب يعني المعارك ما يحصل. فالإسلام جعل هذا للحمى، قيده بما هو للمصلحة العامة، كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة وللخيل، وكذلك سيأتينا قول يعني حمى عمر رضي الله تعالى عنه، فسيأتينا قصته مع هني مولاه حمى الربذة، الربذة معروف المكان إلى الآن. فهذا الحمى إذا كان للمصلحة العامة يجوز، أما لمصلحة شخص فإنه لا يجوز، شخص لنفسه، ولذلك النبي لم يحمي. وعمر بن الخطاب سيأتينا قوله، وأنه يقسم بالله لولا هذه الخيل وهذه هذا المال الذي يغزو به في سبيل الله لما حمى شبرا من عرضهم يقول. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الحمى لا يكون إلا للمصلحة العامة. كانوا قديما المال هو الخيل والإبل، و يعني ما ليست هناك بنوك ولا هذا هو المال، فيحمون لها وإلا تهلك. وسيأتينا مزيد كلام عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، كلام يكتب كما يقولون بماء الذهب. المهم أن الصعب بن جثامة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله، يعني لا يحمي إلا الحمى لله ولرسوله، يعني هو حكمه أو الأمر به راجع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قالوا هل بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الحمى، لأنه قال لله ولرسوله فحمى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من بعده ليس له أن يحمي. رد على هذا بأن عمر قد حمى لمصالح المسلمين، للمصلحة العامة، وأيضا حمى الربذ الآن بعيد من هنا، بعيد جدا، لا يضر، لا يضيق على الناس في المدن، لا يضيق، لكن إذا كان الحمى يضيق على الناس فإنه لا يحمي، لكن يحمي مكانا فتجتمع المصالح، وهي المصلحة للمسلمين عموما. إذا كان لخيلهم التي يحاربون عليها ويدفعون بها عليها عن البلد فإنه يجوز، لأن هذه مصلحة للجميع. فالحمى هو هذا، ليس لأحد أن يحمي لنفسه، لكن ما العلماء قالوا أيضا هي الماشية، يعني التي هي لعامة المسلمين أو الضعيف كما سيأتي في كلام عمر. أما قوله لا ضرر ولا ضرار، فهو جاء به الحافظ بن حجر لهذا المعنى الذي أشرت إليه، أنه يجب لا بد ويشترط أن لا يكون الحمى مضرا بأحد، مضرا بأهل البلد، أما إذا كان فيه ضرر فإنه لا يحمي، إذا كان يضر بالناس في طريقهم أو في شربهم أو شرب بهائمهم أو راعي أهل البلد، أين تذهب مواشيهم؟ يعني الولي الأمر عنده مثلا رعاة ويستطيع أن يذهب بها بعيدا، لكن أهل البلد غالبا يعني هم بأنفسهم يتولون ذلك، فيجب أن لا يضر بهم. ولذلك جاء بهذا الحديث قوله لا ضرر ولا ضرار، والحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أن عمومات الشريعة من الكتاب ومن السنة تدل على معناه، ولا يعني الحديث فيه كلام في قوله يعني لا ضرر ولا ضرار، هذا فيه ضعف، فيه رجل اسمه جابر الجعفي ضعيف. الله سبحانه وتعالى يقول من المعاني التي وردت في أن رفع الضرر وهو لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية شرعية عظيمة عند الفقهاء، هذه من القواعد الفقهية العظيمة في ويعني يحتاج إليها في كثير من المسائل، قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى يقول عن الإمساك النساء: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فنهى عن الضرار بإمساك المرأة لا مطلقة ولا ذات زوج، فإمساكها هكذا وتعذيبها هذا ضرر. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وفي آية أخرى يقول تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وفي آية أخرى: لا تضار والدة، لا تضار والدة، استغفر الله، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، لا تضار والدة بولدها. فهذه ثلاث آيات كلها فيها النهي عن الضرر، فعموم الشريعة تؤيد هذا المعنى الذي في الحديث وإن كان سنده فيه شيء. ومع النصوص الأخرى وتقدم لنا في الغصب وفي غير ذلك التعدي على الأموال والنهي عن التعدي على الأموال وعلى الأنفس وعلى الأعراض، كل هذا نهي عن الضرر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب، وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له. قال: رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. والحديث فيه عنعنة الحسن لكن له شواهد أيضا، منها حديث عائشة المتقدم هذا الذي رواه عنها عروة قبل قليل وهو في البخاري، وقوله أن من عمر أرضا ليست لأحد فهي له وغيره. من أحاط، وقلنا أن من علامات عمر الأرض وإعمارها أن تحاط بحائط، أن تحاط بحائط. إذن هذا الحديث نص على نوع من أنواع التي يستدل بها على أن الأرض محياة، فالذي يحيطها بحائط. لكن كما قلنا، قالوا الفقهاء قالوا أن الحائط هذا لابد أن يكون مانعا وليس ضعيفا قصيرا، بل لابد أن يكون مفيدا مؤديا للغرض، أن يكون ما يعني مانعا. فهذا الحديث دليل على نوع من أنواع الإحياء، وهو الإحاطة، إحاطة الأرض بحائط، فإذا أحاطها فقد ملكها ملكا شرعيا كما قلنا، لكن يقيد ذلك بأن الأرض، نعود للأول ما تكلمنا، لا تكون هذه الأرض ملك لأحد وليس فيها حق لأحد، لا حق خاص ولا حق عام، لا يكون فيها حق لأحد سواء كان خاصا أو عاما، فهذا لا بد منه. ونصوص الشرعية، الشرع والحديث متلائمة، ما لا تتعارض، أن مصدرها واحد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال: وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا لماشيته. هذا يسمون حريم البئر، له 40 ذراعا من كل ناحية تحيط بها. ماذا قالوا؟ لأن هذه تكون لماشيته، هذه تكون لماشيته 40 ذراعا عطن. العطن هو الذي يعني إذا شربت المواشي ترتاح فيه، أو يرتبونها للشرب إذا كانت كثيرة، لا بد أن تكون أرسالا كما يقولون، دفعات على بلهجة العصر، أرسالا. فهذه تحتاج إلى مسافة، هذه تحتاج إلى حريم حول البير هذا إذا حفرها في 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 الصحراء. لكن لو حفرها بين الأملاك ما الحكم؟ الحكم يرجع للعادة، ما جرت به العادة، ما جرت، ما يأتي يحفر بئرا حولها أملاك ويقول اهدموا بيوتكم وهذا أخذ أنا 40 ذراع من كل جهة، لا لا، إنما يعني ينتفع بها على ما ينتفع به عادة في مثلها، في مثلها. يقول 40 ذراعا، 40 ذراعا. الحديث أيضا فيه كلام لرجل اسمه إسماعيل بن موسى المكي، هو أصله بصري لكن نزل مكة فسمي المكي، لقب المكي، فيه ضعف، لكن حسنه بعض العلماء بشاهد له من حديث أبي هريرة، ويقول حريم البئر 40 ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل. وهذا السند صححه الألباني وغيره، سنده قوي حديث أبي هريرة، فيكون شاهدا لحديث عبد الله بن مغفل. هناك حديث لأبي هريرة قد يشكل، قد يحتاجه بعض الطلاب، فيه حريم البئر 25 ذراعا. هذا حريم البئر البدي عن الجديدة، حريم البئر الجديد، حريم البئر البدي 25 ذراعا. وإن كان قديما 50 ذراعا. الأول ما فيه، الأول فيه 40 ذراع. هنا فصل بين البئر القديم والبئر الحديث، فقال الحديث 25 ذراعا البدي يعني الحديث الجديد، والقديم 50 ذراعا. فالعلماء هنا حاولوا أن يجمعوا بين الحديثين، فقال بعضهم يعني تقديم حديث أبي هريرة لأنه أقوى من حديث عبد الله بن مغفل، فقال يعني هو الراجح، فيكون التفريق بين الجديد وبين القديم. منهم من قال لا، المقصود بهذا بالحديث أنه يحمل حديث عبد الله بن مغفل على المراد به الحريم، يعني في حديث أبي مغفل ما تحتاجه المواشي، ما تحتاجه المواشي عند سقيها، عند سقيها 40 ذراعا عند سقيها. أما حديث أبي هريرة فالمراد به حريم البئر نفسها، يكون حرم للبئر نفسها فكل بئر، أما ذاك فكأنه موقت بوقت السقي في، ويعني الله أعلم. والفقهاء منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا. كم الساعة؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن علقمة ابن وائل، علقمة ابن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه حيث بلغ السوط. رواه أبو داود وفيه ضعف، وفيه ضعف. أنا يعني كنت وعدتكم أني أذكر لكم قصة عمر بن الخطاب في الحمى ونسيتها. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حمى أرض يعني مكان الربذة ومكان شرق المدينة، فحماه رضي الله تعالى عنه لغرض أموال المسلمين للعامة، وليس له هو، ليس له هو. فقد حمى رضي الله تعالى عنه في خلافته الربذة، واستعمل عليها على الحمى هذا أحد مواليه واسمه هني، وقال له وصية عظيمة يعني حتى نرى العدل يعني الذي في عهد هؤلاء السادة هؤلاء العظماء. قال: يا هني، اضمم جناحك عن المسلمين، تغاضى عنهم، اضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. وصية عظيمة جدا، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. هو حمى الآن، ما حد يدخله. قال: وأدخل رب الصريمة والغنيمة. الصريمة الإبل القليلة، خلي أخي يعني ما يضر هذا، راعي حاله وفقره، أدخله الحمى. فهو أوصاه في الأول أن يغض يعني الطرف عن المسلمين، اضمم يدك جناحك عن المسلمين، ارفق بهم وراعي حالهم. ولذلك ذكر في الحديث أنه يقول أن الكلى أهون علي من هؤلاء، إذا افتقروا جاءوا بأولادهم، قالوا أن أولادنا ضاعوا من الجوع، إذا منعناهم فهلكت ماشيتهم. حديث طويل. جاءوا إلي يقول: والكلى أهون علي من المال، يعني من الذهب والفضة. فعلل ذلك رضي الله تعالى عنه في حديث طويل. ومنه هذه الأشياء، مراعاة حال المسلمين. فهذا يعني حماه. ثم قال رحمه الله تعالى: والذي نفسي، يعني في الحديث الطويل، وفيه: والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله. يجاهد يعني لولا هذا المال، خيل وغير الخيل، وأجاهد فيه في سبيل الله، ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. لكن هذا لمصلحة الأمة، هذا ومع هذا أوصى: وإياك وإيايا، يقول ب يعني قال نعم ابن الزبير وابن عفان، لأن عندهم مال كثير. فالحديث فيه طويل وفيه هذه المعاني العظيمة، ومنها أن يرفق، وهي الموافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلا بد من مراعاة الحال العامة أيضا للمسلمين. نعود للحديث. علقمة ابن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه أرضا بحضرموت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته فقال: أعطوه حيث بلغ صوته. رواه أبو داود، قال وفيه ضعف. هذا الحديث معنى الإقطاع ما هو؟ أقطعه أي منحه قطعة أرض، جزءا من الأرض، وهذا هو الإقطاع. ويعني الإقطاع منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز. فهذا الذي استعمل يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو مثال للجائز. فمنع يعني أقطعه أي منحه أرضا ينفرد بها. والإقطاع ما يعطيه الإمام لبعض الرعية، يسمى الإقطاع. مع أن يعني الحكايات وعمل الناس الخطأ شوش على مسألة الإقطاع. الآن إذا سمعت كلمة إقطاع مرعبة، يخافون منها. لماذا؟ لأن الإقطاع استعمل خطأ، وليس بمعنى العطية التي لا ضرر فيها، وهذه الأرض هي مما أفاء الله على رسوله. الفيء هو يعني الفيء والغنيمة، الفيء ما أخذ من غير قتال، والغنيمة ما أخذ بالقتال. وهذا من جاء في رواية أنه من أموال بني النضير اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم إلى خيبر، وكان ذلك في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل منهم ما حصل من الخيانة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأرض جاءت في رواية أنها قطع النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام منحه هذه الأرض من الفيء، فهي يعني ليس لم تكن، في بعض الروايات كانت نخلا فلم تكن يعني أرضا ميتة، لأن في بعض الروايات أنها كانت نخلا، أنها كانت نخلا. فعن جاء في عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنت يعني هي كانت تأتي بالنوى من أرض الزبير التي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، في رواه البخاري. هي من أموال بني النضير، ويعني كانت شمال المدينة، ويسمونها يعني المزارع للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. قوله حضر فرسه أو حضر فرسه هو شوط الفرس، الشوط الواحد، شوط الفرس الذي ينتهي إليه عدوه، يسمى حضر الفرس أو حضر الفرس. قوله حتى قام، هنا يعني في بعض الروايات التي عن ابن عمر، فأجرى الفرس حتى قام، أي وقف، أجراه المسافة التي يجري فيها الفرس حتى قام، أي حتى وقف، انتهى الفرس ووقف. هذا الحديث يجوز للإمام أو نائب أو نائبه أن يقطع بعض الأراضي الموات لبعض الناس إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كانوا يحتاجون إليها للسكنة أو للزراعة أو نحو ذلك للحرث، فإنه يجوز له أن يفعل ذلك بالشرط المتقدم، لا تكون ملك لأحد، هذا متكرر الشرط، ولا يكون فيها ضرر على الناس. والإقطاع خاص بالإمام أو نائب الإمام، ليس لأحد أن يأتي ويقطع الناس. الفقهاء ذكروا شرطين للإقطاع، وهي الآن نحن الآن نسميها منحة، الآن في يعني منح للسكن ونسميها منحة الآن، وحتى في المحاكم تسمى منحة، فهو قديما العرف يعني هم يسمونها اقطاع وأقطع، والآن نقول منحة ومنحة، منحة وهي المنح. وذكر الفقهاء لها، ذكر لها شرطين الفقهاء، أنه لا وهذه يعني من دقة الفقه، قال لا يقطع أحدا إلا ما يمكنه إحياؤه، لئلا يضيق على الناس، ما يعطيه شيء لا يستطيع، لا يستطيع أن يعمل فيه ولا يكفيه، فلا، هذا لا يجوز، إنما يعطيه ما يمكنه أن يصلحه، أن يصلحه بالإحياء. والشرط الثاني أن لا يكون حقا مشتركا أيضا، أن لا يكون حقا لأحد ولا حقا مشتركا، كالحقوق العامة، كالحقوق العامة، وأن لا يقطعه ما لا يجوز إحياؤه، أن لا يقطعه ما لا يجوز إحياؤه. ما هو الذي لا يجوز إحياؤه؟ قالوا القريب من عامر البلد، القريب من عامر البلد، ولذلك يقولون الآن يمنعون القريب من البلد، لا 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 يحيي فيها أحد حتى الإحياء، القريب من إذا منع منها الإمام على الناس أن ينتهوا، لأنه لماذا؟ قالوا هذا في حكم المملوك، لأن حاجتهم إليه قائمة، فهو في حكم المملوك، ولا يجوز أن يقطع شيء فيه تضييق على الناس. يقول ابن عمر رضي الله عنه، لا انتهينا من حديث ابن عمر. هناك يعني خلاف بين العلماء في مسألة هل هو بمجرد الإقطاع يملكه أو لا بد أن يحييه، هذه دقيقة. فمن العلماء من اشترط أن يحييه، فلا يعني لا يملك بمجرد الإقطاع، بمجرد، فلا يجوز أن يبيع، ولكن يضير هو أحق به من غيره. ومنهم من يقول يملكه بمجرد المنح، وهذا يفتي به كثير من العلماء أنه إذا منح هذه الأرض فله التصرف فيها، له التصرف فيها، يملكه وله أن يتصرف فيها بالبيع وغيره. ومنهم من قال قبل أن يحييها لا يتصرف فيها. والأخير هذا هو قول الإمام مالك، وهو الذي يفتي به الشيخ ابن باز كان رحمه الله تعالى، أنه إذا منح فيعني الإمام منحه منحا صحيحا، وهو الإمام بدون يعني احتيال ولا كذب على الإمام، فإنه يكون يملكها بذلك، والله تعالى أعلم. لكن لو عجز واحد عن الإحياء فله للإمام أن يأخذ ويعطيه غيره، والله تعالى أعلم. عن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. ولعلنا نتوقف هنا، وغدا إن شاء الله نتم.